بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله بكل خير أوقاتكم. مرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة من البرنامج الذي نسجله ويأتيكم من جاكرتا، حيث يعقد المؤتمر العالمي 11 الشباب المسؤولية الاجتماعية بتنظيم من الندوة العالمية للشباب الإسلامي. برنامجنا هو مسؤولية شاب. الشاب حاضر معنا في كل حلقات هذا البرنامج وفي ميادين الحياة التي دائما ما يوجد فيها الشباب ويؤثرون ويضيفون لمجتمعاتهم وأمتهم. في هذه الحلقة سيكون الموضوع هو الشباب والفن. نسعد بأن يكون معنا حول هذا الموضوع الدكتور علي بن حمزة العمري، وهو رئيس منظمة فور شباب. مرحبا بكم دكتور علي.
الله يحييك. السلام عليكم.
أيضا يشاركنا مجموعة من الشباب هذا الحوار معنا، الأستاذ صادق سيف فرحان من اليمن، حياك الله أستاذ صادق.
الله يحييك. سلام.
أيضا معنا الأستاذ محمد عبد الرحمن الحمود، وهو من المملكة العربية السعودية، حياك الله أستاذ محمد. أيضا معنا الأستاذ غالب عبد الله الأحمدي، وهو كذلك من اليمن، حياك الله أستاذ غالب. أهلا وسهلا بكم جميعا. هذا الحوار منكم وإليكم للمشاهد الكريم بإذن الله تعالى. نبدأ مع الدكتور علي، الشباب والفن، هل الشباب أصبح الآن يؤثر في الفن؟ نحن نعرف أنه في الماضي كان يتأثر كثيرا، لكن مع انفتاح بعض القنوات واتساع الإعلام أصبح للشاب بصمة في الفن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل على رسول الله.
اللهم صل وسلم.
الفن أصلا هو فطرة إنسانية عند الإنسان، وبالتالي عندما نقول أنه فطرة إنسانية أو ما يعبر عنه علماء الاجتماع أنه نشاط إنساني يمارسه الإنسان كنشاط حياتي، فمعنى هذا أنه يؤثر ويتأثر. الإنسان في بيته يختار نوعية الأثاث، ويختار حتى أشكال المزهريات، ويختار حتى الأشياء التي تكون في سيارته أو في غرفة نومه أو في مكتبه، حتى لو كان إنسان كبيرا فهو يتلمس الذوق في يعني أشياء معينة، هذه كلها جماليات. ولذلك الأندلسيين يقولون أن الجماد ينطق. أنت لما تدخل الآن تشوف الفندق أو تشوف سوق معين أو شيء من هذا القبيل، فكل هذه الأشياء تنطق بالجماليات والفنيات، إذن أنت تتفاعل معها بشكل طبيعي جدا. فما بالك إذا كان هذا الفن مذوقا ومجملا ومحسنا وفيه البديع وفيه الأشياء المتجددة؟ قطعا أولى الناس به الشباب، لأن الشاب يبحث دائما عن التجديد، يبحث دائما عن المتعة الأكثر وأكثر شيء يلامسه. فاليوم نستطيع أن نقول الشاب يؤثر في الفن ويتأثر بالفن، ولكن بمفهومه الشامل. إذا كان هو لون من ألوان النشاط الإنساني وهو فطرة أساسية فيه، ومع ذلك المغريات الكثيرة التي تحيط به في كل مكان، اليوم في الهيدفون قاعد يسمع، واليوم على اللابتوب والآيباد، وكل ما يتحرك حركة في الحياة، حقيقة الفن يحيط به من كل مكان، فسار تأثيره أعمق، تأثيره أكبر، بل حتى في النصوص الشرعية. عندما نقرأ مثلا في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام، تأتيه الرسالة من الهدهد أن هناك امرأة وقومها يعني يعبدون الشمس من دون الله، فبدأ بالرسالة الاعتيادية إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. هذا الخطاب، هذه اللغة في هذا الجو الذي تعيش فيه هذه المرأة لا يكون مناسبا، فاختار لها صرحا ممردا من قوارير وفيه مياه تتحرك، وفي هذا اللون هو يناسبها كإيقاع، خلينا نسميه إيقاع المرأة، هذه يناسبها هذا اللون. فالقرآن نص على أن التغيير حدث من خلال أجواء جمالية فنية، قالت أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فما بالك إذا تعديت هذه القرون كلها وجاءت إلى عصر كل إيقاعاته سريعة، كل إيقاعاته هي تخاطب كما يقول عبد الوهاب المسيري رحمة الله عليه الإنسان والشيء، تخاطب كل شيء فيك من ناحية العقل أو ناحية الروح أو ناحية التفكير. والتلفزيون الآن خير شاهد، فما في شك أن الشباب يؤثر ويتأثر به.
جميل. أسألك صادق أيضا، عندما تريد أن تنتقي من مثل ما قال الدكتور علي، الفن هي يعني كلمة يندرج تحتها الكثير من الأشياء والمعاني والفنون، فتريد أن تنتقي أنت بصفتك أحد الشباب، ما يرقى بك من الفنون؟ هل تواجه صعوبة في انتقاء ما تريد من هذا الفن؟
والله الفن طبعا هو حسب إرادة الشخص.
جميل.
فمثلا في شخص يبغى مثلا أناشيد، في ناس يبغى أناشيد بدف، في ناس من غير دف. طبعا احنا نختار بالدف، يعجبنا الأناشيد بالدف. ففي حالة مثلا أنا إذا أريد أناشيد وفي ناس يقول لك لا ما يجوز مثلا الدف، فهذا يعني ممكن يصعب على الشخص يختار فن آخر، فلذلك الفن حسب إرادة الشخص.
يعني تقصد أنه فيه خيارات واسعة عند الإنسان يستطيع أن ينتقي حسب رغبته؟
أنتقي نعم.
جميل، لكن ألا توافقون من يرى بأن الفن سمعته سيئة عندما تقول تطلق كلمة الفن نظرا لما قدم في فترة سابقة وأطلق عليه فن، أصبحت سمعة الفن ربما يستحي الإنسان أن يقترب من الفن لسمعة سابقة جاءت عليه؟
قد تكون هذه مرحلة سابقة في الفترة الماضية، لكن اللي نراه الفترة الحالية مع دخول القنوات الإسلامية، مع دخول الفنانين اللي نحسبهم إلى، لا نقول حتى أنهم إسلاميين، لكن يقدموا عمل هادف يخدم أمة، يقدم عمل لمجتمع بارز ومميز، يصنع يعني ذكر ويصنع يعني توجه لهذه الأمة. فأتوقع أن تجاوزنا مرحلة أنه نحصر الفن بأنه هو المنطقة السوداوية، ونحصر الفنان بأنه ذلك الشخص قد نكون نلبسه لباس يعني الثوب السيء، يقدم كل ما هو سيء أو كل ما هو مفسد للمجتمع. فأتوقع يعني أنه تجاوزنا المرحلة هذه، وأن استطعنا مثل القناة القضائية ومثل المنظمات اللي رأسها الدكتور علي يعني قدمت شيء للأمة، واستطعت أن تغير أيضا بالفكر اللي كان موجود للآخرين. وهذه نقلة نوعية يشكر عليها يعني جمعيات، أو تشكر عليها القنوات الفضائية، ويشكر عليها أيضا العاملين في الفن، لأنهم فعلا استطاعوا أن يغيروا هالنظرة وينتقلوا نقلة نوعية جميلة.
جميل. أسمع منك غالب.
أنا أتحدث عن نفسي، يعني ليس لي في هذا وهذا، لكن أعشق الإنشاد الهادف يعني بذاته، الذي له هدف، الذي يغير، الذي له كلمات يعني لها أثر، ليس الإنشاد للإنشاد، الإنشاد للتأثير.
جميل. يعني هذا أعتبره مدخلا دكتور علي. الآن نحن نتحدث في ظل مؤتمر يتحدث عن الشباب والمسؤولية الاجتماعية، وأنت دكتور علي قريب من الشباب الذين يعملون في الفن الهادف، هل تستشعر منهم أنهم يقومون ويؤدون رسالة؟ دائما ما يقولون بأن نحمي الرسالة، لكن أحيانا يكون الكلام لا يوافق الفعل. فأريد يعني، وأنت قريب من هذا الواقع، نريد أن تصف لنا ما ترى.
يعني ما في مجتمع إسلامي ولا عادي ولا حتى غربي يستطيع أن يعطيك توصيف كامل 100%. تلاقي أصحاب الرسالات موجودين في كل عصر، يعني صاحب المبدأ الشيعي أو الشيوعي أو الليبرالي أو الملحد أو الإسلامي أو العادي، كل واحد له رسالته في الحياة. مجموعات من الناس، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحل. طبيعي أن يكون الرواد اللي مخلص لمهنته، مخلص لرسالته قليل، لكن لا شك أن تأثيرهم كبير وواسع في كل المجال. حتى ترى في عهد النبوة، أنت كم هم عدد المفتين أصحاب القيادات مثلا في الإفتاء، أو القيادات في الغناء والفن، هم معدود، أو الشعراء في الأخير هم يعني قلة. لكن السؤال هنا كيف نستثمر أصحاب الأصوات الشجية لنجعلها ضمن، إن صح التعبير، المنظومة الأخلاقية، المنظومة الحضارية؟ هو هذا المهم. أنت لما تيجي في غزوة أحد تسمع أنه أبو مسافع الجمحي وأبو عامر الجمحي، هؤلاء شعراء كبار، استثمرتهم قريش ليؤججوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وحركوا قبائل بأكملها. فهي القضية عندهم قدرات فاستثمرت في زاوية محددة فكانت ضد الإسلام والمسلمين. وكذلك أبو سفيان بن حارث ومجموعة الذين بعد ذلك أسلموا، كان ضيق النبي صلى الله عليه وسلم واضح، حتى أنه يعني في يوم فتح مكة يأتيه من اليمين فيعرض النبي صلى الله عليه وسلم من اليسار، وهذا ليس من هديه العام، ما أرسلناك رحمة العالمين، والرجل جاء مقبلا. ثم لم يكن فقط شهرته برفع السيف وحمل السلاح، كانت شهرته بالكلام. فلذلك أعرض النبي عليه الصلاة والسلام عنه، وهذه لافتة مهمة، أنه أنت الآن تغير في سلوكيات الحياة، تغير في نمطيات المجتمع. شاعرين غيروا الدنيا وقلبوا المعركة، وهذا صحابي بقدر ما فيك من رحمة ومن إنسانية نبوية كاملة، وهو النبي عليه الصلاة والسلام ما استطاع أنه يجمع بين الرجل الذي هو مقبل وبين المنظر اللي أنت سويته من الكلمات ومن الأداء الذي أثر في الجماهير. فلذلك نحن عندنا مجتمع كبير أصواته ما شاء الله يعني جميلة، كيف نحاول أن نجعلهم نقول لهم هذه هي منظومتكم القيمية، منظومتكم الأخلاقية، وعندكم ضوابط عامة تتحركون من خلالها، وبالتالي يكونون هم أصحاب رسالة من ناحية التوجه،
وأن يدرك حجم التأثير الذي سيكون هو سببه.
هذا أعتقد أنهم يعيشونه، هم يعني من ذواتهم يعيشون أن هذا شيء طبعا مؤثر. لما يأتي أبو بكر أمزمور الشيطاني في بيت رسول الله دعهم، فإن في دين فسحة، وفي الرواية لتعلم يهود أن في دين فسحة، هذا منظر من مناظر الجمال، منظر مظاهر حتى التدين عندنا، يعني ليعلم يهود أن في ديننا جزء من ديننا هذه الفسحة، حتى يعرف الناس أنه قضية الإمتاع. فتتوجه المنظومة العامة، لما نجي الآن في منى، وهذا كلام في منى، أو نأتي نقول والله في رحلة الحج ومعه زوجاته الشريفات رضوان الله عليهن، ويأتي أنجشة ويقول رفقا يعني بالقوارير يا أنجشة، الأصل يقول له خلاص يعني امتنع عن الصوت، لأنه الهودج بدأ يتحرك وفيه زوجاته، هذا ما يصح، لأنهم رايحين في رحلة حج. ممكن واحد يقول يا أخي سبح اذكر الله لبيك اللهم لبيك، ولا والناس قاعد تغني في الطريق، يعني جزء من حياتها الاعتيادية لا يريد أن يخرجها عن نسقها. وهذا أنجشة إيش أكثر ما أعرف عنه يعني في الروايات الحديثية، يعني أشياء محدودة وقليلة جدا. أو يأتي عمر الخطاب، سمع أحدهم يقول له أن جملة الناس الذين يذهبون إلى الحج يغنون في الطريق، فناداهم عمر يعني قطعوا التلبية شوية وقاعد يغنوا في الطريق غناء مباحا حلالا منغما، يعني كما في الرواية الصحيحة. فيقولون يا أمير المؤمنين نقصر الطريق، طريق طويل ونحتاج نحن فن الإسلام عندنا، فلسفة الإسلام لدينا ساعة وساعة وشوية نلبي وشوية كذا. فتركهم عمر، قال يعني ضمن الفلسفة العامة،
وهو عمر
بن الخطاب صاحب الدرة الشهيرة، إذا واحد طلع كذا أو كذا. فنحن دورنا إذا وجدنا مغنين منشدين أصحاب أصوات جميلة نقول لهم هذه قيمكم العامة، اجعلوها ضمن تيار الهدف، وليس بالضرورة نقول له تعال تحول إلى مسرح معين ولا تعال أصدر الصوت، استخدم صوتك ضمن هذا التيار.
جميل. أسألك صادق عن الفرص التي ترى أنها تتاح للشباب عندما يكتشف موهبة سواء في أي من مجالات الفن، هل تجد أن الفرص متاحة له حتى يصل ويوصل هذه الرسالة التي يحملها من خلال الموهبة التي لديه؟
والله بعض أوقات يكون مثلا الشخص عنده موهبة ما يجد أحد يعني يكذبه إلى هذه الموهبة ويستثمرها. مثلا ممكن واحد عنده صوت فما يجد واحد مثلا يوجهه إلى طريقة مثلا الأناشيد، ممكن يجد أحد آخر يوجهه إلى طريق آخر. لكن فعلى العلماء والشباب أن مثلا ممكن الشباب الفن يكذب الشباب،
صحيح،
ممكن أنت تسوي إعلان ودعاية إلى محاضرة وتسوي إعلان ودعاية إلى أنشودة مثلا، فتجد الشباب يتوجهون إلى الأناشيد أكثر مما يتوجهون إلى من؟
المحاضرة،
إلى المحاضرة. فالفن والأناشيد أعتقد أنه أكثر مؤثر للشباب،
محبب للناس،
محبب إلى الشباب ومحبب إلى الناس.
توافقوا دكتور في أنه الشباب لا يجدون فرصة يعني إبداء ما لديهم من مواهب؟
يعني ترى شوف حتى في عالم الغناء نفسه عندهم نفس المعاناة،
لكنها يعني هناك شركات
أقصد تضخم، أقصد فيها أمام حالات تضخم ترى ما شاء الله، وهذا شيء ترى إيجابي. لكن مش بالضرورة نحن نقول إنه كل واحد يعني وجد نفسه وأنه صاحب صوت طيب وكذا
أنا لا
أقصد إنه تعال تبنوني يا جهة فلانية، هذا صعب.
ليس أقصد بشكل عام، يعني عندما حتى بعضهم يكتب قصة وبعضهم يرسم لوحة، أيا كان يريد من يرشده إلى الطريق الصحيح حتى يصل إلى غايته ويكون مبدع ومحترف في هذا المجال.
طبعا ليس بالاحتضان المطلوب. خليني أعطيك بس شاهد كذا مهم. الآن اكتشفت وزارة الداخلية في السعودية، وزارة الداخلية في سوريا، وهذه أعلنت يعني رسميا، إلى أنه وضع معارض داخل السجون للرسم الفني هذا والخطوط الجميلة، أنه يخفف من غلواء التشدد والقسوة التي فيهم، وهذه ثبتت الآن وأصبحت تحتضن وفيها مسابقات. بس هذه الفكرة جاءت متأخرة جدا جدا. لو كانت لا نقول لنا خاطب الحكومات بقدر لو أنه كان في قراءات اجتماعية سابقة لقرأنا في التاريخ القديم إلى أنه مثلا الشيوعيين كانوا لا يسمحوا أبدا بقضية الروايات الجمالية هذه واللوحات الفنية، لأنها تشغل المجتمع في جوانب معينة وهم لا يريدون ذلك. هي الرأي الواحد للمنظومة الشيوعية ويريدون أن يوجهوا الناس إليها. فلا تجد الآن مثلا في روسيا وجود الفنانين والفلاسفة والعباقرة في هذا اللون، لكن نحن نقول ضعف وسائل الاحتضان ستفتح أبواب أخرى، إما كما قال أخي هنا للجانب السيء جدا، أو أنها تجعل حتى للجانب المتشدد والمغالي أيضا يسير في طريقه، لأنه ما في أحد يهذب الوجدانيات الموجودة فيه.
جميل. أيضا أنتقل لك محمد من السعودية، أسألك عن الفن. أحيانا يكون يعني يضيع هوية الشاب المسلم عندما يعني يستقطب الفنون من الدول الغربية أو من خارج ثقافته، وأحيانا يستمع إلى بعض الأغاني أو الموسيقى التي لا يفهم ما تقول، وتكون أحيانا كلماتها سيئة، لكنه يعتبر أنه في مرحلة الشباب وأن يتاح له ما لا يتاح لغيره.
صحيح، قد يكون الآثار أو النتائج العكسية، يعني تغيير في ثقافة الشخص وهويته. فالأصل فينا كمجتمع، مجتمع مسلم محافظ، لنا هويتنا، لنا قيمنا. فلما الإنسان يتوجه مثل الفن هذا اللي قد يكون فن غريب على البلد ومتشبع بالثقافة الغربية، تلقى الأثر باين على الشخص المستمع أو اللي يعني يطرب مثل الأمور هذه، فتشوفه في شكله، في هندامة، في مظهرة، حتى في آخر الموضة وآخر الإقلاعات حاول إيش يتقمص ما يراه من الفنان هذا أو المغني، وخصوصاً في الأغاني الغربية. فتجد أحدهم مثلاً في شكله تشبه بهم، وأيضاً في بعض يعني حتى طريقة الاستماع.
مسؤولية شاب برعاية الندوة العالمية للشباب الإسلامي.
بين المعاناة والابتسامة بارقة أمل، قال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم. بدعمكم نرعى الشباب، الندوة العالمية للشباب الإسلامي.
أسألك غالب، حدثني عن مجتمعك من الزملاء الشباب الذين تجتمع بهم دائما، هل فعلا يعني يكون هناك اهتمام من قبل الشباب بالفن كقيمة وكرسالة، أم أنه فقط للتسلية؟
بالعكس، يعني كفن كإنشاد عند من حولي له دور كبير، يعني عندهم لهم اهتمام في آخر الإصدارات التي نزلت، ما المنشد، ما النشيد الجيدة، مثل لها دور، الكلمات الرائعة له دور كبير يعني عندهم. لكن أنا يعني أريد أن أعقب على الأخ محمد. الموضوع من الشخص ما وجد من يوجهه، أو ليس هناك فن إسلامي هادف يجذبه. التحجير في طريقة مثلا العرض، الإنشودة أو الكلمات أو الآلات التي تستخدم هي تتأثر. يعني نحن نريد أن شخص، الناس في تطور، نرجع بأمور 30-40 سنة، لابد أن تستمع، هذا لا يجوز، هذا لا ينفع، يعني والدين فيه فسحة، ونطلب منه أن يعني يستمع للإنشاد. لكن نحن نريد الشباب أو العاملين في العمل الإسلامي أن يواكبوا المجتمع حتى يستطيع جذب الشباب ويوجهوهم في هذا الجانب.
جميل. النسبة الكبرى من الشباب في العالم الإسلامي دكتور علي هم من المتلقين، ويعني كثير من الأفلام والمسلسلات الغربية غزت الشباب وهم يتعاملون معها على أنها مجرد تسلية، كون يشاهد فيلم أو مسلسل أو تابع أي كان من البرامج التي تحمل هوية وأفكار غريبة على مجتمعاتهم، هو يشاهد ويتابع فقط للتسلية، وعندما تناقش يكون يتابع عدد من الساعات في هذه البرامج ليتسلى، بينما لا يدرك أنه يعني وراء الأكمة ما وراءها.
ومن ناحية مبدأ أنه يتسلى ويتمتع، هذا شيء طبيعي. يعني أنا ما لست مع نظرية الإنشاد والفن أنه هو كالملح في الطعام، لست معه أبدا، ولا أراه لا في الفلسفة الإسلامية ولا شيء من هذا القبيل. المجتمع المسلم كان مجتمعا عاديا جدا، وقت ما يحس أنه عنده فهم لهذا الدين، أنه لما يجي وقت الصلاة والصحابي موجود أبو أمامة يقول أفي وقتي، أفي غير وقت الصلاة يا أبا أمامة، قاعد تصلي تتنفل في النهار والناس قاعد تشتغل، فمو وقت تتنفل الآن، تبغى تتنفل في الليل. فكان المسلمين يعرفون أنه هذا الوقت ليس وقتا يعني للنافع, هذا وقت الآن شغل. في المقابل يأتون في الهجرة النبوية, النبي صلى الله عليه وسلم معه يعني أبو بكر الصديق, ويخرج الرجال ويخرج النساء, لسه ما في أحكام شرعية والله صدرت في الفنون وفي الدفوف وفي الطبول, وخرج وطلع البدر علينا والدفوف تضرب وأبدا والمجتمع عادي, خرج بعفويته, ما في تشريع, ما في شيء يقول لهم الدفو حلال ولا حرام, المرأة تغني يعني بخلف الصوت يعني أنا تقول طلع البدر علينا, تأتي مرأة خارج من غزوة أني نظرت أن أضرب الدف على رأسي قال أوفي بنذرك, يعني منظر لو تتخيل أنت طبيعي جدا. النبي عليه الصلاة والسلام قادم من غزوة, وهذا الكلام في المدينة الآن, وتلك اللي قبل الآن جاي من مكة يعني في أول التشريع, وهذه الآن في ربما أواخر التشريع قبل وفاة عليه الصلاة والسلام, وأن أعادك الله سالما نذرت أن أضرب, كان النذر حلال, من نذر أن يطيع الله فليطيعهم أوفي بنذرك, وتجي مرأة وتضرب فوق رأس النبي, وصحابة يسمعوا, وفي رواية أخرى أنها كانت تغني, وهذا ما مال إليه ابن تيمية, حتى ابن تيمية عكس ما كان يقول به الإمام الغزالي, الغزالي الصوفي في إحياء علوم الدين يقول من امرأة لا تحل كضابط, يعني لا يجوز للرجل أن يسمع صوت المرأة على اعتبار أنها لا تحل له, بين ابن تيمية السلفي الحنبلي عليه رحمة الله قال يجوز أن يسمع الرجال صوت الحرائر. وما الدليل يا ابن تيمية؟ قال الدليل المرأة النادرة في صحابة موجودين وليست من خصوصياتي, وكانت أيضا تضرب بالدف. المراد ليس الآن الحكم أن يسمع الرجال صوت المرأة أو كذا برأي ابن تيمية, بقدر ما الرأي هنا أنه طبيعة المجتمع كيف كان, طبيعي مجتمع عادي, مجتمع إنساني ولديها الضوابط العامة يعرفها, حتى هذه المرأة ما كانت كاشفة وقاعدة ترقصان الناس, كلام لطيف جميل عفو, هذا الضابط مهم جدا أن نترك للناس نوع من المتعة نوع من الحرية اللي مع نفوسها تنساق. ضغط المجتمع, المجتمع الآن ضاغط بشكل كبير, وأنت تقول لهم والله انحازوا, إنسان خلق في كبد, وأنت تقول له والله احرص على كذا وخليك جاد في كذا, هو يا أخي جاد في الحياة وقاعد يشتغل وقاعد يدرس وجنبل الله حاله, ها بعض الحين تلاقي الولد خارج من مدرسة الله يعلم بأحوالها وظروفها ومشكلاتها, وخارج على بيت ممكن مع 10 أولاد في شقة, وبعدين راح التحفيظ بين المغرب والعشاء, وبعدين يروحون بالسيارة يسمعون لهم ساعة ساعتين, ها شوية أنا شيء يدوت على الشوم بعض, يقول لهم يا جماعة بس شوية, اتركهم اتركهم ساعة ساعتين, بعدين هذا الإنسان عنده ظروفه الخاصة عنده أحواله, قرأ قرآن جزاه الله خير ساعة, وحضر مدرسة 8 ساعات, والله يعلم إيش اللي صار في البيت وفي كذا. فنحن مطالبون إنه نكون واضحين مع شاف الضوابط العامة إنه لا تكون فيها كلمات تدعو إلى فحش أو كذا, نطالب أن يحافظ على صلاته وعبادته, نطالب أن يحافظ على كذا, لكن لست مثلا أنا مع ابن القيم حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمع, لا تجتمع, تجتمع تماما. يجب أن نقول أيضا رأينا الآخر أنه ممكن الإنسان يحب القرآن وحفظت كتاب الله ويحب أن يسمع الألحان الطيبة, هنا الغناء نتكلم عن المعازف الآن وكذا, كان ألحان وغناء طيب وطرب, وكم كان شيوخ مصر وعلماء الشام في دائرة كبيرة. فأنا أعود وأكرر مسألة وضع ضوابط عامة ونركز على القلب, أنه تحافظ على صلاتك وعبادتك وتحافظ على وردك وذكرك وتحافظ على علاقاتك الاجتماعية والإنسانية, وأن تسمع بالقدر الذي يعني وصلت أنت إليه من موازنة.
نعم, لكنك لم تجب على السؤال الذي سألتك عن يعني التسلية واردة ومتاحة للجميع, لكن أن تكون التسلية بغير ما يعزز انتمائك إلى دينك وإلى أمتك بالانتقال إلى الفن الغربي.
لا, هو أنت لازم تقول ما هو سبب الانتقال, يعني لما تقول هو الانتقال لأنه فيه تسلية عربية إسلامية موجودة فأنا انتقلت عنها, فهذا غير موجود أصلا, يعني ما في تسلية عربية لمؤاخذة إسلامية, ما يوجد. كم فيلم قاعد تنتج في السنة هادف, القعقاع بن عمر يعني مثلا تاريخي سيشوفوه الشباب, ها ولا الآن أعلنوا عن عمر الخطاب,
يعني أن تلتمس العذر لهم.
لا, أقصد أنه يجب أن نضع الهدف, هم يختاروا, يجدون والله مثلا 10 أفلام من 100 فيلم جيدة, خليهم يشوفوها, إيش المشكلة؟ لأنه لا بديل له, ويجد هو أنه له المتعة فيها.
لا, لكن عفوا يا دكتور, أنا أقصد أنه عندما يشاهد الشاب ويكون محصنا فكريا وثقافيا ودينيا حتى يفهم ما يرى وما يتابع.
جيد, هذا مطلوب.
أي أقصد أنه بما أننا نتكلم في هذا المؤتمر عن الشباب والمسؤولية الاجتماعية, هل ترى أن هذه استشعار هذه المسؤولية عند الشاب موجودة؟
والله غائبة؟ أنا أعتقد أنه دور كبير من أدوارنا المعاصرة ليست المحددات. يعني يقول له واحد هذا صح هذا غلط, زي ما يقول للعقاد يقول لك المربون اقرأ ما ينفعك, وأنا أقول انتفع بما تقرأ, يعني أي شيء مفتوح أنت انتفع فيه, المقصود أني أنا أضع له خط توازن,
جميل.
يعني خط التوازن هذا فيه شيء رباني، إنه ما يخدش دينك وحياءك وخلقك، هذا واعظ من قلبه أمره وينهى، خلاص هذا ضابط عام. ضابط رقم اثنين إنه شيء قيمي، أنت ما يأثر على أهلكم بس. أما لا أجي أقول له والله الغربي الشرقي الهندي الكذا، حط الضابط العام له واتركه هو يتفاعل مع قلبه، لأنه الهدر هائل. فهو بفضل الله عز وجل إذا عنده هذا الضابط العام سيختار، يقول لك والله هذا الفيلم تأثرت به، هذا الفيلم أنا توقفت عنده تماما لم أشاهده. بل أحيانا صار كثيرا أن أسمعهم بمجرد السماع صار شاب يسأل إيش فيه، يقول له فيه كذا كذا، ما يدخل السينما أو ما عاد يشوف الفيلم. صار الحمد لله تراكم إيماني تربوي اجتماعي. هذا الذي نريد أن نوصله، نوصل حالة من حالات التوازن في حياته ونتركه عاد هو يعني يختار.
ممتاز. رأيك صادق في الموضوع؟
والله رأيي إنه الفن يعني لازم نستغله، لازم نستغله لصالح الشباب، وبقدر ما يؤثر الفن وقدر ما له نجيب له يعني بالحجم اللي يستحقه، يجب على العلماء والشباب والدعاة أن يركزوا على هذا الموضوع من الفن، من الفن وهو الأناشيد.
جميل. أيضا محمد وغالب أريد أن أسمع رأيكم في ما تحدثت فيه قبل قليل أنا والدكتور علي، من أن الشباب هل فعلا عندما يتابعون يعون أم أن الوعي غير موجود؟
يعني في الآونة الأخيرة أحسب أن يعني أن هناك من نوع من الوعي. الشاب عندنا صار يعني صاحب تجربة، الانفتاح الإعلامي أكسب معرفة، خلتنا يعني الحمد لله في الفترة يعني نحسب شبابنا أن وصلوا إلى مرحلة من يعني إمكانية الفوز ويعني اختيار الشيء المناسب. هذا لا يعني أن ما في عندنا شباب يعني إلى الآن يعني ما عندهم الإمكانيات، في عندنا يعني من يدري يعني إمكانية الفرز والاختيار المناسب ويعني التوجه للشيء المفيد، وفي أيضا يعني فئة من الشباب نرجو إن شاء الله تلحق يعني في الفئة الأولى. يبقى أنا اللي أريد يعني أذكره هنا، لا يعني الإشكالية ليس في يعني في نوعية ما نشاهد، لكن في الأثر التي اللي يحصل من المشاهدة. أنا ممكن أشاهد فيلم غربي، لكن هل هذا يعني أني مثلا أعيش واقعهم في بيتي أو في مثلا في تعاملي مع أصدقائي؟ يعني لما تدخل مع واحد من أخويا يقولك ساب أمريكي، كيف ساب أمريكي؟ كل حاسب عن نفسه، هاي ثقافة ما عندنا مفتاحنا. العكس القام تهاوشان للكاشير من اللي يدفع وعلي الطلاق وما أدري شنو هو بعد ما تزوج. طيب فأنا أقولك لنا عاداتنا جميل أن نعيشها، وجميل أن أيضا نطلع على هذا
يعني. جميل. غالب
غير مقتنع انه شخص يشاهد الافلام الغربيه وهذه الاشياء، انه اكيد راح يتاثر يعني المنظر الخارجي للحياه او اللمسه او القبله اكيد تؤثر في قلب المرء. يعني مهما استطاع انه رجل فيه عقل فيه تعقل يستطيع ان يفرز ان يفرق يستطيع ان لا يتاثر، اي شخص يتاثر، وهذه انا اعتقد انه وسيله للاستدراج. ممكن يشاهد افلام وثائقيه، أفلام لها تحليل أشياء خاصة، لكن كأفلام اللي هي الموفي الأشياء اللي فيها تواجد عنصر نسائي وبعض العري أنا أتوقف عند هذا.
هو مثل ما ذكر الدكتور يعني وضع القواعد للإنسان ألا يكون هناك شيء يخدش حياء المسلم، ألا تكون هناك يعني ببعض القواعد التي ينطلق منها الشباب.
الآن يا أخ عبد الرحمن يعني مثل الإنشاد تجي تسمع الشباب يجتمع نشيد، موقف حدث لي يعني كنت مع الشباب يجتمع إنشاد بالآلات الإيقاع والدف، فمر واحد قال إيش الفرق بيني وبينكم؟ الآن ما تدري هل هذا دف هل هذا إيقاع هل هذا موسيقى، ما تفرق. خلاص تجلس للشخص وش تسمع وش هذا؟ والله ما أدري ترى هو دف ولا إيقاع ولا موسيقى، ما يعرف. طيب وش الدليل ليش تسمع؟ والله ما أدري، بس أنا مثلاً أخصاد يسمع ولا أنا سمعت عشان كذا أنا أسمع. أنا ما لست مع هذا الاتباع يعني له والأول أعمى، أنا أتبع عن قناعة عن اقتناع والله بدليل قرأت سمعت رأي الشيخ واقتنعت أتبع، ما لسه عندي مشكلة، لكن أتبع لأنه زميلي يسمع أو أنه فلان يسمع أو أنه أعجبني، هذا أنا لست مقتنع فيه يعني.
جميل.
وصراحة يعني وأنا لا أشاهد عند المشايخ والعلماء والدعاء لا يوضحون هذه النقطة، قد والشباب يعني واقف عنها على كثير سالف حوالي العشرات في السؤال هذا، ايش الحكم من أخذت الحكم؟ حلال ولا حرام؟ إيقاع ولا موسيقى؟ ما أدري. إيقاع إن شاء الله، إن شاء الله إنه حلال. طيب هذا يعني مشكلة أعتقد أنها كبيرة. هذا يعني أحد المعاني أنه لا يستطيع الفرز، لا يستطيع أن يختار الجيد أو غير الجيد، الذي حلال أو حرام.
جميل. أعتقد أن عندك تعليق على ما ذكر غالب.
يعني ما أرى مناسب أبدا في واقع مجتمع أنه نحن نقول للشباب أنتوا في أشياء اعتيادية في حياتهم. يعني قاعد يسمع دف أو ما يسمع دف، نحن في قناعاتنا الفقهية أنها مسألة فرعية بسيطة لم تناقش طويلا في الفقه الإسلامي، تجدها عرضا في كتاب المجموع ولا عرضا في المغني، شيء عارض، وهو يسمع ولا ما يسأل أو ما يسأل، هي في حدود، يعني ما حتى غير مطالب بالسؤال، هي في حدود تدينه. زي ما قلنا الآن يعني يأتي المجتمع، طلع البدر علينا ما جاء سؤال ولا وين ترى يا جماعة ما أعطيناكم الحكم الشرعي ولا منعتكم بالنصوص، أشياء اعتيادية لا ندخل الشباب فيها. أنا هذا الذي أرى،
يعني لا تشغل عندهم حيز من التفكير
ولا تشغل حيز التفكير. وبعدين في موجة المجتمع والتصارع هذا الموجود في كل مكان، تتكلم عن الآن وصلت فوق 110 قناة غنائية راقصة، هو لا يتحدث عن الغناء الراقص، لا يتحدث عن الكليبات، هذا موضوع مرفوض نهائيا. لا تتحدث عن الكليبات فيها قبلة وفيها لمسة أو يعني أفلام، هذا مرفوض خلصنا منه. نتكلم عن أشياء عامة، ما نقعد كل شوية حنقول له والله أنت أذلك فلان ولا ما أذلك، أنت سمعت خلاص، هذه أشياء في المجتمع تترك طبيعية، ونعطيه الموازنات العامة، لازلنا نؤصل في الموازنة حتى لا تذوب في نفسيته، وبعد كده خلاص.
هو يبدو أنه يعني مثل ما ذكر غالب أن الشباب عندما يدردش معهم يعني يفقدون هذا الشيء، يقول ما حد وجهنا، ما سمعنا شيء، يريدونهم.
والله ما أنا في رأيي أنه مو بالضرورة، مو بالضرورة أن أقول له ليش، مين وجهك ومين سمعك.
الفكرة التي لديك يجب أن تصل للشباب بمثل ما طرحتها أنت، لا أن تصل إليهم بالتحريم والتحليل. أنا أقصد أن الفكرة التي
أنا أرى أنه هذا واقع مجتمعي، شفت أنه صحيح سليم لم يخرج عن الأطر العامة، لا أناقش، خليه في إطاره العام. شفت أنه شيء خرج، بدأ يعني أحد ينظر فقهيا أو ينظر سلوكيا لطريق خرج عن إن صح التعبير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على السور في الحديث أنه هذا الحلال وهذا الحرام، هو لازال في هذه المنطقة، لا أشغله، أنا ركزه على الآن على العبادات، على طاعة الله، مراقبة الله، وهكذا.
ممتاز. سنختم باختصار، تفضل.
أنا شخص عادي ما ليس عندي مثلا علم أو في هذه المسألة، من هل أسمع؟ يعني هذا فرض، أنت تقول ندعه ونتركه، يعني كيف نتركه؟ أنا ما أعرف ولا عندي فقه ولا أني فاهم، شخص عادي بسيط وأخذ أسمع. يعني اليوم سمعت مثلا عبد القادر القوزع، ممكن بكرة أسمع أغنية ثانية.
هذه تسمى في الدين، نختم
نختم
بس تسمى مباحات الدين، يعني مباحات لا أحد يسأل عنها. انت لما تقول والله انت اكلت في مطعم ولا اكلت في شكشوكه ولا اكلت، مباح كل واحد يروح للمباح الذي يريد، مباح في الاكل، مباح في السماع، ومباح في النظر، ومباح في التامل، في نتكلم في المباحات الشرعيه، فنتركه، لا نتحدث في دائره المباح ما هو اقصى المباح. يعني لما قال الحلال وبين الحرام وبين الحلال، هذا مثل الدائره، وهذه الدائره واحد وين اقصى الدائره راح، خليه يا اخي يروح لاقصى الدائره. الحدود اللي يتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم او ما اتقى الشبهات، هذه اللي الفقهاء فيها كلام انه اللي اشتبه عليه ولم يعرف اين يصل، هذا نتكلم عنه. لكن هو في دائره الحلال، في نصها، في اولها، في اخرها، خليه، ما نساله انه حلال له.
لكن جميل ان يستشعر الشاب ان هناك معنى يجب ان يصل اليه وان يفهمه.
قلنا وضعنا له ضابط والتوازن،
وهذا ما نريده من خلال الحلقه. انا لو بندخل في الموضوع هذا سنفصل وستتعدد الاراء والاختلافات، لكن الموضوع لا ليس فقهيا وتحديد الحكم من غيره، لكن أردنا أن نتحدث عن الفن وعن هذا الجمال الذي يحويه الفن، وأن يكون الشباب مستشعرا لاختياراته، لأنها ستعود عليه إما بالجميل أو أن تعود عليه بالقبيح. أنا شاكر في ختم هذه الحلقة الدكتور علي بن حمزة العمري، رئيس منظمة فور شباب، وكذلك الأستاذ صادق سيف فرحان من اليمن، والأستاذ محمد عبد الرحمن الحمود من السعودية، وكذلك الأستاذ غالب عبد الله الأحمدي من اليمن، الذين شاركوا وأثروا هذا الموضوع وهذا الحوار. ما زلنا نتواصل معكم من فعاليات المؤتمر 11 في جاكرتا، الشباب، المسؤولية الاجتماعية. نلتقيكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة من هذا البرنامج. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.